وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قام من بين أظهرنا، فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، فانطلقنا وفي الناس أبو بكر وعمر، فأتيت حائطا لبعض الأنصار، فبحثت عن باب فلم أجد، ووجدت جدول ماء فحفرت كما يحفر الثعلب، أو احتفزت كما يحتفز الثعلب، ودخلت الحائط فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني قال أبو هريرة: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعت وفزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، يعني انطلقوا يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة، فأول من لقيه عمر، فلما بشره بالجنة ضربه عمر ضربة قوية في صدره. قال أبو هريرة: حتى خررت لستي، أي وقع على ظهره على استه. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بكاء، أي قاربت على البكاء. فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر بشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لستي. قال: وركبني عمر، أي كان وراءه مباشرة. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. فقال عليه الصلاة والسلام: خلهم يا عمر. هذا الحديث تعرضنا لبعض معانيه في مرة سابقة، ونريد في هذه الدقائق أن نتعرض لبعض المعاني الأخرى التي اشتمل عليها. ومن أهم المعاني التي اشتمل عليها آخر الحديث، وهذا سأجعله بعد الفائدة التي سأبدأ بها إن شاء الله تعالى. معلوم حرمة عرض المسلم فضلا عن دمه، والشيخ في الخطبة كان النهاردة بتكلم عن الأدب، وإن الأدب هو عمود الإسلام. ليه؟ لأن أصل الإسلام، أصل الإيمان قائم على رعاية الآداب. الإيمان كله قائم على رعاية الآداب. ف عرض المسلم محفوظ كما قلت فضلا عن دمه، فلا يجوز لأحد أن ينظر في بيت أحد إلا بإذنه، ولا أن يدخل إلا بإذنه، ولا أن يتسمع عليه. كل هذا ممنوع. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في حجر بعض نسائه إذ رأى رجلا ينظر إليه فأشار إليه بمشقص، يعني بشآلة حادة، وقال لو أدركتك لطعنت عينيك ولا دية لك. تتصور لما الرجل ينظر في بيتك بغير إذنك حل لك أن تفقأ عينه ولا دية له، لأن أي اعتداء على أي عضو من أعضاء الإنسان له دية، لا سيما العضو غير المتكرر. يعني ممكن واحد عنده عينين يخرق العين تفضل الثاني مثلا، لكن لو قطع لسانه مثلا. فالديات على حسب الايه، على حسب قيمه العضو وخطوره العضو الكلام. يعني هذا الاصبع او هذا او ذاك، لو واحد اعتدى على اصبع واحد وقطعه ديته 10 من الإبل. الاصبع الواحد 10 من الإبل. الجمل النهاردة والبعير النهاردة من 8 ل 10 آلاف وجايز يوصل ل 12 و13 ألف. يعني لو واحد اعتدى على كف واحد كده ومقطعها له كلها تضرب 5 في 10. هذه وهذه 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 سواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فده مجرد أنه بينظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لفقأت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. طالما بصيت بتستأذن ليه؟ إنما قيل لك استأذن لأن في حرمات، في عورات، فلا يحل لك أن تنظر إليها. وهذا الأدب قديم، يعني لم يكن في شريعتنا وحدها، إنما كان في شرائع من قبلنا. عندنا حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه في الصحيحين قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام في داره إذ وجد رجلا يقول له أجب ربك. أجب ربك يعني سلم روحك يعني. وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. أجب ربك يعني لما تطلع روحه تطلع. فمعنى أجب ربك يعني هيقتله. ففقأ موسى عليه السلام عينيه. اللي كان نازل ده كان ملك الموت عليه السلام، هو جالس في داره الباب مغلق، النافذة مغلقة، فجأة لقى واحد في الدار دخل منين؟ فعلى طول فقأ عينيه. فصعد ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد عليه بصره وقال انزل لعبدي وقل له الحياة تريد، عايز تعيش كتير جدا يعني، ضع يدك على متن ثور، عجل، بقر مثلا أو جاموس، ضع يدك على متنه على ظهره وعب إيه، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. نعد شعر البهيمة مثلا ألوف مؤلف، طالما أنك عايز تعيش مش عايز تموت، لك بكل شعرة مسات يداك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فموسى عليه السلام استعمل هذا الحكم. وفي بعض الناس بينكروا الحديث، يقول لك إزاي يعني هي الملائكة تعتريها العاهات والكلام ده، إزاي يفقأ عين مالك الموت؟ فبنقول إن الملائكة لا ينزلون إلى البشر إلا على صورة بشر، صورة آدم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأن لا قدرة للإنسي أن يرى الملك على حقيقته، لا جسم ولا روح مؤهل أن يرى الملك على حقيقته. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على حقيقته مرتين، مرة لما في أول نزول الوحي كما في حديث ابن مسعود قال رأيت الملك الذي جاءني في الغار على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. الرفرف الكرسي قاعد على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. وقال مرة أخرى رأيت جبريل وله 600 جناح. دول المرتين للنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهما جبريل عليه السلام فقط. أما جبريل عليه السلام فكان ينزل في صورة دحية الكلبي، لدرجة أنه اختلط على أم سلمة كما في الصحيح. جاء جبريل عليه السلام بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة معدية كده، فقال لها أو تدرين من كان معي؟ قالت دحية. قال لا هذا جبريل. فأي ملك ينزل إلى البشر فهذا الملك إيه ده؟ أهلا وسهلا يا أبا المنذر.
أنا كنت بفرج عليك وأنا نفس كده بفرج عليك في التلفزيون.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أنا السنة الرد هولي. المهم أنه موسى عليه السلام أن الملك لا ينزل إلى البشر إلا إيه؟ إلا في صورة إيه؟ آدمي. فلما نزل ملك الموت أول مرة لم يعرفه موسى. ليه؟ لأن كانت اختبار أن موسى عليه السلام في حديث عمار بن أبي عمار في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال وكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا، يجي يقعد مع الأنبياء كده عيانا. إذن موسى عليه السلام يعرف شكل ملك الموت تماما لأنه يجالسه كثيرا. فإذا بصورة ملك الموت تغيرت وإنسان مختلف تماما، شكله مختلف تماما عن الصورة التي عهدها موسى عليه السلام. ولذلك أول ما شافه دخل منين داء فإعلوا عنه. هل يتوقع لو كان يعلم أنه ملك الموت كان فعل هذا؟ طبعا لا بداهة يعني. فموسى عليه السلام فملك الموت عليه السلام لما صعد الله عز وجل وهو أعلم قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رجع له عينيه وقال له الإيه؟ قل لعبدي ضع يدك على متن ثور، قال الحياة تريد ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مسات هذاك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ طب لما فأعش عينه تاني بقى؟ عرف نزل له إيه بصورته الحقيقية التي يعلمها. وعلم موسى عليه السلام أن الصورة الأولى كانت اختبارا. دي العلة الأولى اللي موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت أو عين هذا الداخل بدون إيه؟ بدون استئذان. العلة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يمت نبي حتى يخير بين الحياة والموت. دي كانت علامة أن النبي سيموت، وهذا لطبقة الأنبياء وحدهم. شوف في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر يوما وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا من هذا الشيخ، لماذا يبكي؟ هو الرسول قال إيه بكي يعني؟ بقول إن عبدا. قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله هو المخير. فعائشة بتقول كده، بتقول إيه؟ لم يمت نبي، كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول لم يمت نبي حتى يخير. فلما مرض مرض الموت وقال سمعته يقول إلى الرفيق الأعلى، قالت فقلت لا يختارنا أبدا. طالما يخير ما بين الحي والموت خلاص اطلب لقاء رب. وزيك موسى عليه السلام قال إيه؟ أي ربي ثم ماذا بعد الحياة الطويلة دي؟ عش ما شئت فإنك ميت. قال الموت. قال فالآن بنو إسرائيل تعلمون ماذا فعلوا مع موسى عليه السلام؟ يعني هؤلاء قوم لا يعاشرون، لا يعاشرون. فإذا خير المرء بين البقاء في قوم لا يعاشرون وبين لقاء الله، مين اللي يقول لا أنا أفضل عايش؟ فهو الحكم بقى الشرعي في أي رجل ينظر في ملك الغير بغير إذن فضلا عن أن يدخل، لأن دخول جريمة أعظم من مجرد النظر، يبقى الحكم الشرعي كده. طيب أبو هريرة رضي الله عنه لما انطلق مع جملة الصحابة رضي الله عنه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحث عن باب للحائط لم يجد، البستان زمان كان اسمه حائط. ليه؟ لأن كان بيبقى مبني عليه إيه؟ سور. لم يجد. طيب فيه كان يوجد قناة ماء يعني بيفحر لها قبو كده في أصل الجدار من تحت، وداخل ترعة مية أو جدول ماء. فأبو هريرة حاول يدخل لقى الفتحة ضيقة، قال فحفرت كما يحفر الثعلب. الثعلب لما يحب يوسع لنفسه في الجحر يقعد يحفر إيه لحد ما يوسع لنفسه. وفي الرواية الثانية قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني لم نفسه على بعضه كده ها علشان إيه الفتحة إيه تسعيه. طبعا ما فيش تعارض ما بين الروايتين. الرواية الأولى فاحتفزت، ده البداية، لقى نفسه لما دمع نفسه ما عرفش يدخل برضه، فقام عامل إيه فوسع لنفسه فحفر. يعني يبقى إيه الروايتين الاثنين بيودوا البعض يعني. فلما دخل البستان إذا النبي عليه الصلاة والسلام مسند ظهره إلى الحائط. ما قالوش بقى إيه اللي دخلك من غير إذن، ما هو ده بقى إيه ده الحكم بقى اللي إحنا عايزين نلقي النظر عليه بعد ما قلنا أنه لا يجوز لأحد أن ينظر فضلا عن أن يدخل ملك الغير، وعارفين العقوبة بتاعته إن إيه يخرق له عينيه الاثنين ولا دية له. طب ده لما دخل ملك الغير ودخل من حاجة بقى إيه لا باب اتفتح له ولا حد أذن له ولا بتاع، ده هو تطوع وحفر لنفسه ووسع لنفسه كمان في ملك الغير ودخل، ما قالوش ليه لماذا دخلت بغير إذن. هنا بقى حكم مستثنى من الحكم العام اللي احنا لسه قايلين دلوقتي، وهو أنه يجوز أن تدخل ملك الغير لضرورة كإغاثة ملهوف أو كحريق أي حاجة من الحاجات اللي هي المسألة دي. والأحكام الشرعية عندنا لها استثناءات كثيرة، لها استثناءات في الأحكام الشرعية، عشان كده عندنا حاجة اسمها العزيمة وحاجة اسمها الرخصة. العزيمة أي الحكم على وجهه أول ما نزل، وبعدين يشق المسألة دي تنتج الرخصة، يوم يقول لك إيه إذا أصابك كذا فافعل كذا، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال صل قائما، والقيام في الصلاة ركن في الفرض، يعني الإنسان إذا كان قادرا على القيام فصلى جالسا تبطل صلاته ويلزمه أن يعيدها مرة أخرى. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى أنا عندي إيه الحكم الأصلي، العزيمة أن تقوم في الصلاة، عجز يبقى الرخصة أنك أن تصلي قاعدا أو تصلي عليه تصلي على جنب. يبقى حكم بقى النظر أو حكم دخول ملك الغير بلا إذن مش ممنوع على الإطلاق، لا بل إذا حدث أي مكروه أو الكلاء يجوز لك أن تدخل حتى تغيث ملهوفا أو نحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على دخوله الحائط ولم يقل له لما لم تستأذن، إنما فوجئ به وقال له أبو هريرة، أي يعني أنت أبو هريرة، ما هو يعلم أنه أبو هريرة، لكن كيف دخل وكيف جاء وما الداعي لهذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، حصل انقطاع بيننا وبينك، وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر. وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز أن يذكر سادة القوم على الخصوص، لأن الصحابة جميعا انطلقوا ولم يسمي أبو هريرة إلا أبو بكر وعمر بس، وفي القوم أبو بكر وعمر، وانطلقوا في يعني سائر النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يهدأ من روع هؤلاء قال له خذ نعلي هاتين. وفي هذا دليل على جواز استخدام الأمارة، مش انت لما تبعت ابنك تقول له هات كذا كذا قل له بأمارة كذا وكذا، هي دي الأمارة بقى، لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حافظينه صم، لو في ألف نعل يعرفوا يميزوا النعل بتاعه عليه الصلاة والسلام. إذن يشترط في الأمارة أن تكون مميزة. مش يقول له مثلا إيه أنا كذا كذا بأمارة ما بعت لك 20 جنيه لونها أخضر، طب ما كل 20 جنيه لونها أخضر، فدي مش أمارة. لازم لما تدي أمارة تكون لها علامة مميزة لا تتكرر، زي نعل النبي عليه الصلاة والسلام، خذن علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إحنا عندنا في الكلمة دي بعض إشكالات قد ترد على ذهن المستمع. لا يعلم ما في القلب إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة أول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، إيش عرف أبو هريرة؟ حيلقى أي واحد خلف الحائط، والواحد ده بيقول لا إله إلا الله، كلنا نقول لا إله إلا الله، بس من منا يعلم إن ده قلب مستيقن بلا إله إلا الله هل قلب غير مستيقن؟ هل كلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يعني ما لا يطيق عشان يقول ده مستيقن قلبه ولا غير مستيقن قلبه؟ نقول لك الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الحكم على ما في القلب وإن كان لا يعلمه إلا الله، إلا أنه إذا نصبت علامة في الخارج يمكن أن نعلق الحكم بها. إزاي؟ ما فيش حد يعرف أنا قلبي في إيه بالنسبة كمدرس مثلا في مدرسة، قلبي في إيه بالنسبة لقيام التلامذة. إحنا تعودنا من زمان وإحنا في المدارس أول ما يدخل المدارس قيام كل يقوم، وده في نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، من سره أو من أحب، أيوة لفظ الحديث، أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. في حديث أنس رضي الله عنه قال ما كان أحد يقوم للنبي عليه الصلاة والسلام وكان أحب إليهم أو كان أحب الناس إليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك. كانش حد يقوم من مجلسه خالص أبدا والنبي جاي، عشان كان بيكره كده. حتى في الصلاة لما صلى جالسا مرة والصحابة وقوف واقفين، فنظر إليهم وأشارهم أن اجلسوا كدتم أن تفعلون كما تفعل فارس بعظمائها، يبقى كسرى قاعد والدنيا كلها واقفة ما يقدروش يقعدوا. فالمدرس لما بيدخل الفصل كله قام ما عدا واحد، بيقول له إيه؟ أنت يا ولد يا قليل الأدب لماذا لم تقم؟ ويدي له ألمين يلطش له أيام زمان، يعني دلوقتي الطالب ممكن يأخذ المدرس يعمل له جنح ويخلي المدرس مدلدل ودانه كده قدام اللي بتاعه ويعمل له جنحة وتاخد قضية والكلام ده والمدرس النهارده بينافق التلميذ ويتملقه علشان دروسه الخصوصية والكلام ده، ولأن المستوى الاجتماعي انقلب والكلام ده تلاقي التلميذ مستوى الاجتماعي أعلى من المدرس، الولد معاه سيارة والكلام ده والمدرس مش لاقي يجيب عجل فهو لو جاء لطش وألمين ولا حاجة والكلام طبعا مش لطش وألمين، يعني في إقرار منه يضرب على وشه عشان بس مش حد يفهم إن إيه إن أنا بقول يجوز ضرب على الوش لأن لا يجوز يعني، وبعدين يقول له هات ولي أمرك بكرة وياخد لفت نظر ومش عارفيه الكلام ده. إيه اللي زعل المدرس إن الطالب لم يقم؟ أليس هذا دلالة على أنه يحب ويسر أن يقوم الطالب له؟ دي العلامة الخارجية اللي احنا بنقول عليها بقى. أنا مش لازم أقول للمدرس أنت بتحب كده، هيقول له أنت دخلت قلبي، أقول له لا ما دخلتش قلبك ولا حاجة، بس كونك تعاقب الولد ده أنه ما أمش ده يدل على أنك أنت بتحب كده. ما هي دي بقى اسمها القرينة الخارجية، أنا ما أقدرش أحكم على ما في قلبك فعلا، لكن أستطيع بشيء من الخارج أنا أراقبه أعرف أنت بتحب ولا بتكره. يعني في حديث عتبان بن مالك في الصحيحين واللفظ لمسلم، عتبان بن مالك كان في بصره ضعف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن تأتي بيتي فتصلي في مكان أتخذه مسجدا، أتبرك يعني بي وأصلي في المكان اللي أنت هتصلي فيه، وأعتبر ده المصلية بتاعتي والمكان اللي أصلي فيه. قال له: طيب سأتيك في وسط النهار. فالخبر انتشر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي بيت عتبان بن مالك، وجاء في وسط النهار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، وثاب إلى البيت رجال، البيت اتملأ بالناس، امتلأ بالناس. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لعتبان: أين تريد أن أصلي؟ قال له: في الموضع الفلاني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيصلي، الصحابة عمالين إيه؟ يتسهروا مع بعض، بيتكلموا مع بعض حوار. فبيقولوا البعض إيه؟ ذكروا صحابيا يقال له مالك بن الدخشم أو الدخشن بالميم والنون يعني، فقال بعضهم لبعض: وددنا لو أنه هلك، وددنا لو أنه أصابه شر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص صلاة قال لهم: ألستم تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله مستقيم بها قلبه، أو يقول لا إله إلا الله؟ قال: هو يقول ذلك، ولكننا لا نرى وده ووجهه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ أنتوا عايزين يهلك، لماذا يهلك؟ لماذا ندعو عليه؟ مش بيقول لا إله إلا الله؟ طب الصحابة ما يعرفوش إذا كان مستيقنا به قلبه ولا لا، لكن الصحابة استدلوا على ما يقولون بإيه؟ بأمارة في الخارج أنه لا نرى وده ولا وجهه إلا للمنافقين. فأنت يا أبو لام على الأصل كل ما أطلع ألاقيك معه أنجاجيه وبتاعه الكلام ده، وده رأي الكذاب. يعني أبو لام ده بيضرب المثل في الكذب. يمكن كتير من الشباب ما يعرفوش أبو لامع الأصل، لكن طبعا أبو لامع وخواجة بيجي والكلام ده، ها ده كانت شخصيات معروفة زمان في الستينيات وأول السبعينيات والكلام ده. فأبو لامع ده لما يكون أنت دايما معاه، تأكل معاه، تدخل معاه، تخرج معاه، تشرب معاه، لو قلت الرجل ده كذاب أنا معذور. واحد منافق نحن نعلم أنه منافق ويتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى وهليب وبياخد من كل حتة والكلام ده، وانت راجل أنتيم زي ما بقوله معاه كده هو، وانا اتهمتك بانك انت زي، انا معذور. انا معذور ليه؟ لان لا يمكن واحد مستقيم يصاحب واحد منحرف ويبقوا يعني بالصداقة العميقة دي الا اذا كانت في معاني مشتركة ما بين هذا وذاك. والمثل اللي احنا بنقول الطيور على اشكالها تقع، ما تلاقيش حمامة بتصاحب غراب مثلا، ولا صقر بصاحب عصفورة. يعني عايز أقول إيه؟ لابد كل واحد إذا حصلت صداقة وحصل نوع من الود لازم يكون فيه معنى مشترك ما بين الاثنين حتى يألف بعضهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ساعات تبص الواحد كده تحس إنك بتحبه لوحدك كده، لا بينك وبينه علاقة ولا بينك وبينه صداقة ولا ادلك فلوس ولا أغاثك مرة ولا أي حاجة، بس بتحبه كده. وساعات تلاقي واحد على وشه قتيل تكرهه كده، هو تحس أنك أنت بتبغضه. والغريب جدا اللي بعض الناس مش عارف يفسره، تلاقي واحد تقي، هنفترض أنه تقي يعني من جوه قلبه، وامرأة تقية ومش طايقين بعض وقام مطلقة. طب يا ابني بتطلقها ليه؟ دي ست صوامة قوامة تلاء للقرآن، يدها مبسوطة بالصدقة، لا تؤذي جيرانها، عفيفة اللسان، ايه القصة؟ قول لي انت عايز ايه يعني؟ عايز حرية من الجنة ولا ايه بالظبط؟ روح وما جاتش البعض، هو فاضل بس يصلح لغيرها، وهي فاضلة تصلح لغيرها. وانا ما اعرفش القصه دي الا من المشاكل اللي كانت تعرض عليا ما بين الرجل والست وحيط الله وبعض الكلام ده. اقعد اسمع واستغرب جدا واضرب كف بكف، الجماعه دول عايزين يطلقوا ليه؟ واقعد الوم فيهم والكلام ده، لحد ما تاملت هذا الحديث لقيت القصه مش غريبه، روحهم ما جاتش لبعض مع انهم الاثنين افاضل والاثنين كويسين، لكن ما فيش معنى مشترك يلتقي الرجل مع المراه فيه، وان كان الاثنين بيصلوا الاثنين بيزكوا بس المحبه الروحيه دي مش موجوده. فاحنا عايزين نقول ان انا لا اعلم ما في القلب، نعم، ولكنك تستطيع ان تستدل على ما في القلب بشيء من الخارج انت تشوفه بعينك وتعلق الحكم به. وذلك لما قالوا يا رسول الله لا نرى وده وجهه الا للمنافقين، ما لهمش هل تدرون ما في قلبه؟ لماذا حكمتم على ما في قلبي وأنتم لا تعلمون ما في القلوب؟ سكت عن هذا ولم يلومهم. لم يلومهم ليه؟ لأنهم معذورون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه. دلوقتي دي حانة مالها ليلي أو خمارة زي ما احنا بنسميها، يعني موضع شرب الخمر، وأنا ماشي هموت من العطش، قمت داخل شربت مية وطلعت، وأنا خارج جماعة شافوني هيقولوا كان بيعمل إيه؟ هيقولوا كان بيشرب خمر. ها؟ دخلت ملهى ليلي ولا دخلت مسرح ولا دخلت سينما ولا عملت مش الكلام ده، وبعدين الناس شافوني وقالوا الرجل ده بيدخل سينما. طبعا الكلام ده الشباب اللي ممكن يسمعوني كده بيضحكونا من قلوبهم، لأن السينما دلوقتي خلاص ما عادش سينما دلوقتي. ها؟ احنا كانت علامه الانحراف زمان عندنا اللي يدخل سينما ده يبقى منحرف. لا دلوقتي ما عادش لا سينما ولا بتاع، كمبيوتر والسيديهات والبتاع بالسبعين ساعه في السيدي الواحد والكلام ده. لكن دي علامه انحراف سواء كان زماننا او كان في هذا الزمان. علامه الانحراف انك انت تدخل في مكان الشبهه، يبقى ده يساء الظن بك. النبي عليه الصلاه والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. استبرأ لدينه، لا يتهم أحد في دينه برقة الدين، ولعرضه لا يتكلم فيه أحد. عشان كده يجيني مثلا الناس، في بعض الناس قريبا مثلا قال لي أنا نفسي أكفل الأيتام بعد ما سمع مني معنى كفالة اليتامى. كفالة اليتامى مش أنك أنت تدي 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه، دي مش كفالة يتيم، ده من كفالة اليتامى، مش كفالة اليتامى، ده جزء. إنما كفالة اليتامى أن تكون مكان الأب الذي مات، تمد جسور الأبوة بينك وبين اليتيم حتى لا يشعر أنه فقد أباه. يبقى الحل الوحيد تتجوز أمه، ها؟ ودي ورطة، يعني عند بعض الناس ورطة. طب عايز يكفي اليتيم أتجوز أمه إزاي؟ نعمل تعدد هاخد بالانس، ها؟ يبقى الحاجة الوحيدة اللي انت تقدر تكفل بها يتيما وتقول أنا كفلت اليتيم وآخذ الأجر الذي ورد في الحديث أن تتزوج أم اليتيم. هو أنت لما تحط كتفك في كتف النبي هي دي ببلاش؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأنا عامل كده كهاتين، يعني إيه؟ يعني كتفه في كتف النبي. عايز تاخدها ببلاش كده بألف جنيه ولا بخمسمائة جنيه ولا الكلام ده؟ لا، ده إحسان أنت بتعمله صحيح، ولا شك أنك تؤجر عليه إن قصدت وجه الله، لكن ما تبقاش كده، ها؟ إلا إذا فعلت إيه ما أقوله لك. فقلت لا أنا عايز أكفل يتيم وهقوم بالدور وأبقى زي أبوه بس ما أقدرش أتزوج. قلت له يعني أنت عايز كل شوية تخبط على باب الست وتدخل وتقول لا لو سمحت تدخل اوضه جوه وهاتلي العيال عشان اعلبهم شويه في الصلاه؟ ها؟ لو واحده بلا زوج وانت عايز تدخل عليها وتخرج الناس هتقول ايه؟ ما هو ده موضوع شبهه اهو. انت هنتفق ان انت يعني ابن جريج الحد، يلا يا عم اكلم حاجه من واسعه اهو جريج الحد، لكن دخلت وخرجت في بيت امرأة لا زوج لها. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات أهو فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فيبقى احنا عايزين بقى نقول كده، طب ايه مستيقنا بها قلبه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذنا عليه هاتين، فاول ما تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه. قلنا ابو هريره لا يعرف ما في القلب، لكن تبقى في علامه ممكن نعلق الحكم بها. بعض العلماء كابي عوانه الاسفرايني رحمه الله استدل بهذا على فضل عمر خصوصا، وأن قلبه مستيقن بالإيمان لأن أبا هريرة لم يلق خلف الحائط إلا عمر، يبقى نزل الحكم على عمر لما يقولش غيره. يبقى لما يقول له خلف هذا الحائط مستيقنا بها قلبه فلا يلقى إلا عمر، يبقى هو عمر مستيقن إيه قلبه بالإيه؟ مستقيم قلبه بالإيمان. يشوف العلماء لما يحب يطلع فايدة يطلعها كده إيه بالروعة اللي أنتوا سمعين هذه. لما خرج أبو هريرة بالنعل أول ما لقي عمر بيقول له أبشر بالجنة. طب دي حاجة تزعل؟ عمر ضربه إيه ضربة قوية في صدره لدرجة أنه وقع على ظهره أبو هريرة. قال فأجهشت بكاء، أجهش بكاء يقارب على البكاء، لم يبكي لكن خلص وشه حمر والدموع بترغرغ في عينيه والكلام ده، بس إيه ما عيطش بقى ونزلت الدموع وكده. أم راجع للنبي عليه الصلاة والسلام على طول، قال وركبني عمر. ركبني يعني كان إيه خلفي مباشرة. دخلوا الاثنين منين؟ دخلوا من القبو اللي أبو هريرة دخل منه أول مرة، ما هو مفيش باب. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال ما لك يا أبا هريرة، وشه مزرور أحمر يعيط. قال ما لك يا أبو هريرة؟ قال هذا عمر، قلت له ما أمرتني به، فضربني ضربة خررت لستي وقعت على ظهري من شدة الضرب. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ في حديث جابر عند أبي يعلى عمر عمل القصة دي مع جابر ابن عبد الله برضو إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أخرج فنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فجابر طالع بقى بيقول من قال لا إله دخل الجنة، أم عمر مسكه ضربه برضه ها وجرجره، يعني مش سابه كده، مسكه كده بتلبيه وقعد يجر فيه ولحد ما راح مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال خليه يا عمر سيبه. قال الرسول أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال له نفس الايه الكلمة اللي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول عمر يا رسول أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله ليخلي الناس يعملوا، ما كل واحد ما كلنا بنقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كلنا بنقولها، خلاص بقى اللي بيصوم يبطل صيام، واللي بيصلي نوافل يبطل كذا، واللي عمال يجاهد نفسه وعايز يطلع صدقة يبطل، طب احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله. فخشي عمر رضي الله عنه أن الناس يتكلون على مجرد الكلمة يتركون الأعمال. فلذلك قال يا رسول الله خل الناس يعملوا حتى لا يتكلوا على ظاهر الكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. ما في حديث كده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هو عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقول لا إله إلا اللات ولا لا إله إلا العزة؟ كبول لا إله إلا الله، وده رأس النفاق، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ها ومدفون في البقيع كمان. ومش كده بس، والنبي صلى الله عليه وسلم كفنه بثوبه ومع ذلك مخلد في النار، عشان بس مفيش حد يتكل على حاجة يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم لفه بثوبه مش حطه في حفرة، ونزل حفرته ودفنه بيديه. فلما تحط كل دول مع بعض وفي البقيع كمان، عشان برضو استثار لغط لما الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله مات قال لك ان من علامات حسن الخاتمه انه يدفن في البقيع. الكلام ده غير صحيح. البقيع فيها المنافقين اللي كانوا في المدينه كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلد الجمل في سم الخياط. وما دول اتدفنوا فين دول؟ والروافد اللي يسبوا أبو بكر وعمر وبيقولوا بتحريف القرآن والكلام ده، ما كل اللي بيروح عمره وكل اللي بيروح يقول الصلاة على الميت، الصلاة على المرأة، الصلاة على الأموات، على الرجل والطفل، على المرأة والطفل، ويدفنوا في البقيع. ومن هؤلاء مردة يكذبون على الله ورسوله ويسبون خيار الصحابة والكلام ده. فالأرض لا تقدس أهلها، الأرض لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرء إيه؟ عمله. فهنا بقى لما الإنسان يقول لا إله إلا الله، لا دي لها تكاليف. ولذلك الجماعة اللي منعوا الزكاة مش كانوا يقول لا إله إلا الله؟ قاتلهم أبو بكر الصديق وقال: لو منعوني عناقا أو عقالا، روايتان كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. واشتهر اسم المرتدين على هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام بسبب منع الإيه؟ بسبب منع الزكاة. يبقى إذن لا إله إلا الله أي بتكاليفها. فخشي عمر رضي الله عنه إن إيه؟ الناس يتكلوا على مجرد الكلمة، واللي بيعمل يبطل شغله، واللي بيتصدق يبطل صدق. ما أنا بقول لا إله إلا الله. فقال لي: يا رسول الله خلي الناس يعملوا، وبلاش نديها إيه للناس عشان ما يغترش بعضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خليهم يا عمر. وفي هذا نزول الفاضل على رأي المفضول، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، هو اللي بيعلم الناس، ومع ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم إيه أم نزل على رأي عمر في هذه المسألة كما ينزل على رأي كثير من أصحابه زي سلمان الفارسي مثلا، أو لما كان بيستشيرهم في فداء بدر والكلام ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.